dude. That's fine. I'll do it. Though. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في كتاب الأضاحي من سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، الباب العاشر في حبس لحوم الأضاحي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في حبس لحوم الأضاحي. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال. قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا.
نعم. الدافة عند في اللغة هم القوم الذين يقدمون على البلد بسرعة أو بمثل الهجوم، وخاصة إذا كان الذي أقدمهم الجوع. يقال دف الدافة، أي قدمت قبيلة أو أناس دفوا على البلد، وهؤلاء كانوا كذلك من أهل البادية، والذي حملهم على القدوم المدينة بجماعات هو الجوع والسنة. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيتهم، وكان ذلك أيام الأضحى، فأوصى أصحابه أن لا يدخروا اللحم، يأخذوا منه يوم ويومين وثلاثة ويتصدقوا بالباقي من أجل هذه القبيلة وهؤلاء البادية الذين حضروا المدينة وهم في جوع شديد. فمكث الصحابة رضي الله عنهم على ذلك حتى قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: قد كان لنا في الأضاحي سعة نجمل منها الودك، أي نذيب الشحم ونجعله في أوعية ويستفيدون منه الودك هذا مثل الزيت، ونتخذ منها الأسقية، ونتخذ منها القديد، وننتفع منها. قالوا: ماذا؟ قالوا: أنت نهيت عن الدخار. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة، من أجل البادية الذين قدموا، لكن كلوا وتصدقوا وادخروا. فنسخ عليه الصلاة والسلام نهيه، بل بيّن النهي أصلا إنما لأجل هؤلاء. هذا فيه إن لحوم الأضاحي لا بأس في الأضحية أن تستفيد منها بإذابة الشحم، وبالآن وضع في الثلاجة الآن في الدخار بالتجميد أو باتخاذ قديد مجفف أو باستفادة من الجلود، كل هذا لا بأس به. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
يعني أيام التشريق، لأن هي أيام الأضاحي، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي هذا فيه منع صيام تلك الأيام. فأما عيد الأضحى فهو بالإجماع لا يجوز صيامه، وكذلك أيام التشريق لا يجوز صيامها، إلا في حديث عائشة: رخص للمتمتع الذي لا يجد الهدي ولم يصم قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق، إنما هو فقط استثناء مشدد. وإلى الأصل أنها أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله. فقال: إنما نهيتكم لكي تسعكم، حتى الإنسان قديما ما في ثلاجات، إذا قيل له لا تبقي اللحم عندك انتشر اللحم، فقد جاء الله بالسعة، جاء الله بالخير، فكلوا وادخروا واتجروا. معنى التجروا ليس معناها البيع والشراء، وإنما اتجروا اطلبوا الأجر، اتجروا هنا المتاجرة مع الله، اطلبوا الأجر بالصدقة. وإلا فإن الأضحية لا يجوز بيع شيء منها البتة، الأضاحي لا يباع شيء منها، حتى الجزار لا يعطى أجرته منها، وإنما يعطى أجرته من خارج، لأنها شيء خرج لله لا ينبغي الاستثناء فيه. هذا معنى التجر. أيام أكل، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله. قال تعالى: واذكر الله في أيام معدودات. نعم.
باب في المسافر يضحي. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان، أصلح لنا لحم هذه الشاة. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة.
إذن يكون معنى أصلح لنا لحم أي بالتجفيف بالقديد، أصلح لنا لحم أنه بالقديد، ولذلك قال: ما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. القوم ما كانوا يجمدون اللحم بالتبريد مثلنا، إنما إذا أرادوا أن يستفيدوا من اللحم قددوه، بمعنى إزالة الرطوبات التي في الماء، الماء اللي في اللحم بالملح وغيره حتى يجف فيبقى مدة طويلة. ولولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، اللحم ما كان يخنز، اللحم ما كان يخنز، ما كان يفسد، يبقى المدة طويلة هو كما هو لا رائحة ولا، لكن بني إسرائيل ادخروه وشحوا به، فعاقبهم الله عز وجل بأن جعل في اللحم أنه يخنز، إذا لم يوضع الآن في تجميد أو يجفف بالقديد يخنز يخرب بسبب الشح، قاتل الله الشح فإنه يفسد كل شيء. وفي هذا كما قال أبو داود أن المسافر أيضا يضحي، الأضحية على كل مسلم، يعني متأكدة حاضر أو مسافر، رجل أو امرأة من وجد سعة يضحي ولو كان مسافر، إلا أن الحاج الذي يريد أن يذبح في مكة وهو حاج نسميه هدي لا نسمي أضحية، ولو أحكام الهدي، وأحكام الهدي قريبة من الأضحية، لكن هذا في غير الحاج. نعم.
باب في الرفق بالذبيح. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا، غير مسلم يقول: فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
الشفرة السكين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في البهائم وفي غيرها، إذا قتلتم أحسنوا القتلة، إذا ذبحتم أحسنوا الذبح، ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يتق الله في هذه البهيمة، يعرف كيفية الذبح، وأن يكون يده حارة وسكينة حارة بحيث أنه ما يعذبها. نعم.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على الحكم بن أيوب فرأينا فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
صبر البهائم أن تحبس وتجعل شارة، لأنها تتحرك، إذا أصابها الرمية تتحرك، هم يريدون هذا، لكن هذا حرام ما يجوز. صبر البهائم أن تحبس وتجعل شارة ترمى، هذا أعوذ بالله فعله الكبر والطغيان وقسوة القلوب، هذا في أذى البهيمة. ولذلك أنس دخل على الحكم من أيوب وهو أمير من أمراء من ثقيف فيما أظن، فرأى هؤلاء في بيته أو في قصر هؤلاء الغلمان حبسوا الدجاجة ويجعلونها شارة بحيث إذا أصابتها الرمية تتحرك، فقال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صبر البهائم، لا يجوز. وسلمان لما رأهم يفعلون هذا أنكر عليهم وقال: يا سماء اشهدي ويا أرض اشهدي أني قد أنكرت هذا المنكر، صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يدخل النار بسبب هرة، كما تلك المرأة هرة حبستها دخلت بسببها النار. الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، المؤمن يمشي مقيد ما يمشي على هواه. نعم.
باب في ذبائح أهل الكتاب. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.
في هذا فائدة جليلة، وهو أن من معاني فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أن يكون الذابح موحد. ليه؟ لأن ابن عباس قال أن لما نزلت وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم صار فيها استثناء أو يعني تقييد المطلق، لأن المشرك ولو ذكر اسم الله فإن ذكره وعدمه سواء لأنه مشرك وتسميته لا تصلح، مثل المشرك لو صلى المشرك لو حج، المشرك لو فعل كل شيء. فالعبرة ليست بذكر التسمية، العبرة ذكر التسمية من أهل لذلك لتلك التسمية. قال ابن عباس: إن الله قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي تسمية من أهل لها، من موحد تنفع تسميته. وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني سواء تركت التسمية من موحد أو فعلت التسمية من غير موحد، كل هذا لم يذكر اسم الله عليه. ثم رخص الله في طائفة من المشركين وهم أهل الكتاب لحكمة يعلمها الله، لا ندري ما هي، نحن إنما نلتمس فقط، لكن هذا أمر الله عز وجل. هو الذي ذكر شركهم في القرآن وقال إنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن الله المسيح ابن مريم، وهو الذي أحل ذبائحهم ونساءهم في القرآن، ونحن ما لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، وإن كانت هذه رخصة ليست عزيمة. عمر كان ينهى الصحابة عن نكاح الكتابيات، وأمر حذيفة أن يطلق يهودية تزوجها لأنهم قدوة، والناس قد لا يفهمون الرخصة على وجهها، والرخصة أيضا الرخصة بشروط. فالمراد أن الذبيحة لا تحل إلا إذا ذكاها مسلم موحد غير مشرك مصلي لأن تارك الصلاة وذكر اسم الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين، أوفوا بالعقود، إلى قوله: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: إلا ما ذكيتم، أي إلا ما ذكيتم أنتم يا معاشر المؤمنين، إلا ما ذكيتم أنتم المخاطبين بيا أيها الذين آمنوا، فهذا حلال إلا ما ذكيتم أنتم. ثم رخص في أهل الكتاب، وبقي باقي أصناف المشركين من المجوس والوثنيين وعباد الأوثان والقبور، وأنا بقوا على الأصل، فليسوا مؤمنين ولم تنزل فيهم رخصة. هذا معنى كلام ابن عباس فنسخ. والنسخ كما قلنا مرارا، النسخ عند الصحابة ليس النسخ عند المتأخرين، ولذلك حتى في الحاشية ذكر أن الطبري قال: هذه آية محكمة غير منسوخة، يعني يدخلون في أشياء، والسبب أن عرفهم غير عرف الصحابة. النسخ عند الصحابة هو أي تغيير في النص، أي حركة في النص يسمونها نسخ، سواء تخصيص عام، إطلاق مقيد، استثناء، رخصة، نسخ، أي شيء، أي حركة في النص يسمونها الصحابة نسخ. ولذلك هنا الحركة اللي حصلت على النص هي الترخيص في أهل الكتاب، ليس معناه إن لا تأكلوا وكلوا ما ذكر اسم الله إنه منسوخ بمعنى ذاهب الحكم، لا، هو باقي الحكم لكن رخص في أهل الكتاب. هذا مراد ابن عباس. فعندما يأتي المفسرون يقولون: هذه الآية ليست منسوخة، هذه الآية محكمة، أنتم في وادي وابن عباس في وادي. ابن عباس ما قال إنها غير محكمة، يقول إنها محكمة لكن دخلها تقييد أو رخصة في أهل الكتاب، وهي باقية على أحكامها، فتكون الخلافات هذه وهمية كلها بسبب أنه ما انتبهوا إلى عرف الصحابة. الصحابة مرادوا بالنسخ غير مراد المتأخرين. المتأخرين النسخ عندهم هو إلغاء الحكم، هذا النسخ، والصحابة عندهم أي حركة في الحكم تعتبر نسخ. إذن هذا فهم جليل لابن عباس رضي الله عنه وحسبك به، أن مراد الله عز وجل من قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي مما ذكر الموحدون اسم الله عليه، الموحدون خاص. وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي مما لم يذكر الموحدون اسم الله عليه. قال ابن عباس: فاستثنى من ذلك أهل الكتاب، وبقي الحكم على الأمر بأكل ذبائح الموحدين وترك الذبائح غير الموحدين. هذا أمر واضح وجلي ومحكم عليه ولا خلاف فيه. يبقى فقط المسألة في هل الحل حل الذبيحة مربوط بالإسلام الحقيقي، إسلام الظاهر والباطن، أو بالإسلام الحكمي. الإسلام الحكمي ما معناه؟ إسلام الظاهر، قول عليه الصلاة والسلام: من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا ما ظهر ناقض منه، من شهد شهادتنا ولم يظهر منه أي ناقض، مستور، واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. يمكننا في الداخل منافق، يمكننا كافر، يمكننا مشرك، لكنه في الظاهر ما لنا إلا هذا. هل حل الذبائح معلق بالإسلام الحكمي، ولا لابد نعرف باطن حاله؟ ما في شك إن الأول، وإن هذه سعة، سعة من الله إن الإسلام الحكمي معلق به هذه الأحكام، الميراث والتزاوج والذبائح وغيره معلقة بالإسلام الحكمي، وهذه سعة من الله. من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا وشاهد شهادتنا وما ظهر من ناقض ومحافظ على الصلاة نأكل ذبيحته، هذا الأصل فيه إنها ليست بحرام. لكن عاد يبقى هذا من حيث الحل، ما تستطيع التحريم ولا تؤمر أن تنقب عن بطون الناس، لأن الله وسع لك فلا تضيق على نفسك، ولن تستطيع، لو أردت التضييق ما استطعت، حتى يضيق عليك أمرك كله، والله عز وجل وسع لك، ما قال لك لابد من الباطن، قال يكفي الظاهر، الظاهر اللي ما فيه فضائح ولا فيه شيء مستور. لكن عاد كون إنسان في خاصة نفسه يتورع، يعني يقول والله أنا وإن كانوا الآن ظاهرهم يعني الإسلام وشاهدوا شهادتنا ويصلوا معنا، لكنهم جاءوا من بلاد يعني جربنا الناس وفيهم، فأنا أكف من باب التورع، من باب البحث عن الأزكى، من باب أنه ما يدخل لحمي وجسمي شيء في شك أو في شيء، هذا يخصه وجزاه الله خير، من تورع جزاه الله خير. ونحن الآن نقرأ في كتاب الورع، وخير دينكم الورع وملاك دينكم الورع، ولو تتورع عن مثل هذه رفعك الله، وغير هذا من الآثار. لكن لا تحرم شيء، لا تحرم، مدام إن هذا ظاهر أمره لا تحرم. لكن في مسألة أخرى، إن الذبائح أمر فردي، يعني أمر يخصك، ما في مفارقة للجماعة، يعني حتى الواحد اللي فصح أن يكف يده ما حد يقول هذا خالف الجماعة، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة أمر مجتمعي، إذا أنت تركت الصلاة في المساجد لا، هذا مفارقة للجماعة، ولو كان المنزع واحد أنك والله هذا شاك فيه وهذا مو بشاك فيه. فالصلاة قدر ما تستطيع، قدر ما تستطيع صل مع المسلمين إلين يجي أمر يغلبك بحيث أنك ما عاد تستطيع أو افتضح. أما حد مستور لا تنقب وصل مع الناس ولا يسعك إلا هذا أو ستفارق الجماعة، ومن فارق الجماعة فارق السنة ولا شك، من فارق الجماعة سيفارق السنة ولا شك، فإن الجماعة أخت السنة، كما أن شهادة أن محمد رسول الله لا تنفع إلا بشهادة لا إله إلا الله. فالصلاة يظهر منها مفارقة الجماعة إذا تركت الصلاة في المساجد بدعوى أنك تريد إسلام حقيقي ولا تكتفي بالإسلام الحكمي. لكن المفضوح ابحث عن غيره، إذا ما في بديل مثل الحرم وكذا إن شاء الله أن الله يعلم عذرك، والناس قبلك صلوا مئات السنين وكان في الحرمين من كان فيهم، إذا في بديل الحمد لله ابحث عن أزكى، إذا أنت تريد البحث عن أزكى من غير وسواس، إذا كان القرائن قوية، أما لو كنت أنت بتوسوس في كل واحد ما يبقى لك أحد. فالصلاة أمر جماعة، الجنائز، الصلاة، الأعياد، هذه يظهر فيها الإنسان اللي يتركها مع المسلمين يظهر أنه فارقهم، لكن الإنسان اللي مع المسلمين في مساجدهم وفي ذا، وإذا جاء الصحن يكف، ما حد يجبره. الآن الصحن عليه ناس فيها سكر ما تأكل، ناس ما تحب اللحم ما تأكل، ناس ما حد قالوا أن هذا فارق الجماعة، لكن واحد جالس في بيته والناس يصلون الجمعة الجماعة لا، هذه مصيبة ثانية. فالله عز وجل وسع، الله عز وجل وسع، فقال الأحكام معلقة بالظاهر بالإسلام الحكمي، من شهد شهادتنا ولم يظهر منه ناقض واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا علقوا به أحكام المسلمين. الإسلام أيها الإخوة أمر مجتمعي، والإيمان أمر فردي، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا أمر بينك وبين الله عز وجل، لكن الإسلام لا، أمر مجتمع، بحيث أنه التحرك فيه يكون تحت مظلة الإسلام، التزاوج، التوارث، الذبائح، الصلاة، المعاملات، أمور مجتمعات، المجتمعات هذه تتحرك بالإسلام الظاهر. وإلا نحن نعرف أنه كان في الصفوف خلف النبي عليه الصلاة والسلام من هو في الدرك الأسفل من النار، وما قال الصحابة عن شيء، بل يصلي معهم، يدخل معهم، يطلع معهم، ممكن إذا مات بعضهم ما يعرف يتوارثون، وبعضهم يتورع، بعضهم ما يتورع، لكن هذا توارث، إسلام حالة مجتمعية. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، وش معنى جنة؟ استفادوا من الإسلام، استفادوا منه، وقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله استفاد من الإسلام. أما وأنتم الآن فكر لو أن الله عز وجل ربط الأحكام بالإيمان، يعني بالحالة الفردية، بالسر اللي بينك وبين الله، كيف يكون الضيق؟ ما تاكل لين تحقق مع كل واحد، ويمكن التحقيق بعد ما يؤدي الى نتيجه. لازم تنقب باطن وتعرف ان هذا مؤمن. وين المؤمن اذا بتاكل، اذا بتصلي، اذا بكذا؟ لا، الله رخص. فما كان فيه مفارقه للجماعه احذر منه، وما كان فيه تورع خاص انت وشانك، وما كان فيه تحريم فالتحريم معلق بالشرك. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اذا ما ذكر اسم الله او ذكر اسم الله هو غير اهل، وما سوى ذلك فلا. لا، ينبغي المسائل هذه ننتبه لها حتى لا نقع في مثل جماعة اللي في مصر، جماعة التوقف والتبين. هذه طريقته، توقف والتبين. الأصل في الناس كلهم التوقف فيهم أو في مجموعة من الناس، نتوقف ونتبين، يعني البحث عن البواطن. معنى التوقف والتبين أني أتوقف في حكمه وأبحث عن البواطن. سبحان الله، هذا ضيق، لكن الله جاب سعة، قال الظاهر الحمد لله، خذ اقبل ظاهره. وهذا هو الفرق بين أهل التوحيد والخوارج، وهو خاصية أهل التوحيد، إنهم يكفرون بحق، يتسلطون على المشركين، على أهل الأوثان ويسلم منهم أهل الإسلام، والخوارج يسلم منهم أهل الأوثان ويتسلطون على أهل الإسلام. أهل التوحيد قلوبهم طاهرة لأئمة المسلمين عامتهم، والخوارج قلوبهم نجسة لأئمة المسلمين عامتهم. أهل التوحيد يعلقون الأحكام بالإسلام الحكمي، وبينهم بين ربهم اللي يتورعوا، اللي هذا عاد بينهم بين ربهم، لكن الإسلام الحكم. الخوارج لا، يبحثون عن الإسلام الحقيقي الباطن. ففي فروقات مثل الشمس. أنت ما عليك من الناس يتهمونك. الشيخ محمد عبد الوهاب كل اللي في عصره وإلى يومنا يقول خارجي، ما يضره ذلك إذا كان عند الله وعند العقلاء من المؤمنين إن بينه وبين الخوارج مثل ما بين المشرقين. لكن أنت أيضا لا تصرف تصرف خطأ بحيث أنك تقترب جدا من الخوارج. مفارقة الجماعة، اشتراط ما لم يشترط الله، تضييق ما وسعه الله، التسلط على أهل الإسلام وترك أهل الأوثان ونحو ذلك. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
هذا وحي الشياطين، وهو القياس. القياس والرأي هذا هو وحي الشياطين. يقولون الله اللي ذبح الميتة، والذكية حن اللي ذبحناها، أيها أولى، اللي ذبحه الله واللي ذبح البشر؟ شوف كيف يأتي القياس أحيانا، زخرف قول، وحي الشيطان. ويقولون كيف نأكل ما ذبحناه نحن ونجعله حلال، وما ذبح الله نجعله حرام؟ الرأي يأتي بمثل هذا. والله أن الآن الأحكام اللي مبنية على الرأي كأحكام أبي حنيفة وغيره تجدها مثل هذا تماما، وهي زخرف. يجي الجاهل يقول: والله كصادق، هذه ذبحها الله، قتلها الله، وهذه قتلتها أنت، ليس قتلك أولى من قتل الله، ليست الذكية أولى من الحل، أولى بالحل من المذكة من الميتة. فقال الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، هذا وحي، ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شوف هذا لا يحتاج بها الخوارج، يقولون مجرد الطاعة شرك. وش قال السلف في تفسيرها؟ وإن أطعتموهم في ماذا؟
في تحريم الحلال.
وإن أطعتموهم
في تحريم الحلال،
في التبديل. وإن أطعتموهم في التبديل وجعلتم الميتة مثل هذا، أطعتموهم في تبديل الحلال الحرام، إنكم حينئذ لمشركون. أما طاعة بدون تبديل ليست شرك، وهي فيها تفصيل. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى آخر الآية.
نعم، وهذا فيه اشتراط التسمية، وأن شأنها عظيم، شأن التسمية عظيم، حتى قال بعض العلماء: تارك التسمية سهواً الذبيحة لا تحل، إذا لم يسمى على الذبيحة سهوا ونسيانا. مثل بعض الإخوان اللي توه بادي يذبح يصيبه رهبة، يعني اللي ما تعود على الذبح تصيبه رهبة ويزمل ومشتحي من الذبح، هذا كيف يتم؟ بس فينسى التسمية. هذا يحصل كثيرا، يصير في حالة ينسى التسمية. طيب الآن هو يبي يضبط الذبح وراحت عليه التسمية، لكن هل هذا صحيح أن الناس التسمية لا تحل الذبيحة؟ لا، لأن الله يعني ضعيف، يعني مرجوح، لأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والنسيان ليس بفسق، النسيان ذهول مثل النوم، ليس بفسق. فإذا الفسق هو ذبيحة غير الموحد أو الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا. وسبحان الله يقولون الآن حتى في المختبرات ذكر الله عز وجل على الذبيحة حتى اللحم يتغير، والقراءة على الماء، النفع على الماء والقراءة يتغير أجزاء الماء نفسه وتركيبه، وهذا أمر إلهي أن الذكر هذا ينفع تزكو فيه الذبيحة. نعم.
باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب.
نعم.
قال أبو داود اسمه أبي ريحان عبد الله بن مطر، وغندر أوقفه على ابن عباس.
نعم، هذا مروي عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم. سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب فقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. بالله انظروا كيف فهم الصحابي. نحن عندما نقول أهل لغير الله به وش نفهمها؟ أهل الإهلال رفع الصوت لغير الله به، أي ذكر عليه غير اسم الله، قيل باسم المسيح، باسم فلان، باسم الولي، براس الشيخ ونحو ذلك. هذا الذي أهل أي رفع الصوت عليه بغير اسم الله عز وجل. لا، ابن عباس أفقه وأرسخ في القرآن. معاقرة الأعراب ما معناها؟ معاقرة الأعراب قوم من الأعراب وغير الأعراب يذبحون الذبائح ويذكرون اسم الله عليها، لكن نيتهم فيها المفاخرة، نيتهم الرياء الدنيا. فقال ابن عباس إني أخشى أن يكون هذا مما أهل لغير الله به، أي ما ذبح لله، ذبح للشياطين اللي استفزتهم على هذه الحمية. وكان المعاقرة هذه مشهورة عند العرب، يبغون يختبرون اللي مداه أبعد، اللي مداه أبعد في الكرم أو في الجرأة، فيقول يلا أطيب أنا ولا أنت. عندهم المنافرة والمعاقرة. المنافرة شو معناها؟ مثل اللي حصلت بين عامر بن الطفيل العامري وبين علقمة بن علاثة. المنافرة أن نحكم واحد وأنا أذكر حسبي وفعلي وفعل أجدادي وفعل كذا، وهو يذكر كذا ونحكمه بيننا، وبعدين ينفر واحد على واحد، يقول والله إن هذا أطيب منك وهلا أطيب من أهلك. هذه منافرة. المعاقرة تحدي لاختبار المعادن، يقول يلا جيب 100 من الإبل وأنا جيب 100 وننحر ونشوف من هو اللي أبعد مدى، اللي ما ينثني، يعقر 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 لين واحد منهم يخاف، يعني يدرك عاد الخوف والشح أفنى ماله. فعند ذلك اللي استمر في العقر هو يقولون أصلب وأبعد مدى وأكثر جرأة. هذا من حيث الظاهر كذا، لكن من حيث الباطن استفزاز الشيطان، اتلاف نعمة الله وهل لغير الله به ورياء ونحو ذلك. أخذنا نحن في كتاب الأشراف لابن أبي الدنيا إن هذا حصل بين أبو الفرزدق، الفرزدق همام بن غالب، أبوه غالب بن صعصعة بن ناجية، واحد اسمه بن وثيل. قال أنا أطيب منك، قال أنا أطيب منك، قال الوعد بكرة في المربد، قال الوعد بكرة في المربد، قال جيب 100 من إبلك، قال أجيب 100 من الإبل، قال ننحرها قدام الناس ونشوف من هو اللي ينثني. وقام هذا ينحر وهذا ينحر وهذا ينحر وهذا، يدخلون في حالة مثل اللي يحصل في المزاين الآن، حالة عصبية هياج، يعني حمية وكذا، يبغى مداحم وأن يصير أطيب، ينسى نفسه، ينحر ينحر. الناس فيهم جوع، والخليفة علي ركبوا الحمير والبل وراحوا يلحقون 200 من البل يبقى تطيعون منها. فراكب علي رضي الله عنه بغلته البيضة وصاح في الناس أيها الناس لا يؤكل منها بضعة لحم فإنه هلت لغير الله عز وجل، وأحرقت كلها ورميت في ظاهر الكوفة، وأراد المسك بالأعراب وتعزيرهم. إذن هذا الآن ذبحه مسلم وذكر اسم الله عليه ولا يحل، حتى نفهم البعد اللي عند الصحابة. واحتج علي على ذلك بأنه أهل لغير الله به، وسئل ابن عباس عنه فقال أهل لغير الله به. إذن كلمة أهل لغير الله به معناها أوسع، في مجال حتى للورع وفي مجال للكف، إن هذا ذبح للشيطان، ذبح للرياء والبطر تكف عنه. الآن إذا أنت شكيت إن ذبيحة ذبحها واحد ما قصد لا إكرام ضيف ولا هي بأضحية ولا هي بشيء، وإنما قصد الفخر والبطر والرئاء، مثل يضعون البل ويضعون يذبحون القعدان ويحطون معها غنم ويحطون معها كذا، الواجب المسلم يكف، الواجب عليه يكف. عاد هل الكف واجب أو أدنى حسب الوضع. عند علي رضي الله عنه واجب، الناس في حاجة ومنعهم واحتج بهذا. يا كثر الآن اللي أهل لغير الله به، إنما ذبحت بطرا ورئاء الناس، يا كثرة. نعم.
باب في الذبيحة بالمروة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن أباي بن رفاعة عن أبي عن جدي رافع بن خديجة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم سرعان الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، ما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا.
حديث رافع هذا في عدة أحكام. أولا قالوا يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، ما مع مسكاكين، ولقيان العدو يترتب عليه غنائم، يترتب عليه فيء، ويترتب عليه أشياء. فقال عليه الصلاة والسلام أرن أو أعجل، يعني إذا ذبحت أسرع الذبح، خف يدك على الذبيح، هذا معنى أعجل أو أرن. وما أنهر الدم، هذا شرط إنهار الدم، وذكر اسم الله عليه من أهل كما تقدم فكلوا. ما لم يكن سنا أو ظفرا، ما لم يكن الآلة سن أو ظفر، والباقي كله لا بأس، مرو، بلاستيك، حديد، خشب، آلة حادة، أي شيء، كل هذا لا بأس به. أهم شيء أن تكون آلة حادة وتعجل القطع وتنهر الدم، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، إذن هذا علة منصوصة، السن لماذا نهي عنه؟ لأنه عظم، إذن يكون العلة منصوصة. كل عظم ما يذكابه، العظم ما يذكابه، سواء عظم ذبيحة، عظم سبع، عظم غزال، عظم زراف، عظم، إذا كان عظم ما يذكابه. وأما الظفر فمدى الحبشة، الحبشة يذكون بالظفر بالأظفار، يجعل الظفر في الوجهين ويذكي هكذا، وهذا لا يجوز. هذا واحد، هذا الحكم الأول، إن الآلة لابد أن تكون تنهر الدم ولا تكون سنا ولا ظفرا، وأن يكون إنسان يعجل. قال وتقدم سرعان الناس فتعجلوا وأصابوا من الغنائم وأخذوا منها قبل القسمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس ونصب القدور، فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت. وفيه أن أحيانا قد تفسد النعمة لمصلحة أكبر، أمر بالقدور فأكفئت مع أنها تطبخ. ثم قسم بينهم، لأنهم استعجلوا القسم، الآن هذا اللي أنت أكلت منه لك فيك شركة ما بعد قسم، وعدل بالبعير عشر، أما في الأضحية كما تقدم البعير عن سبع والبقرة عن سبع، لكن في الفي والغنائم البعير عن عشر، هذا حكم ثالث. الحكم الرابع قال وند بعير من إبل القوم، معنى ند شرد وهرب. قال ولم يكن معهم خيل، فقام رجل ورماه بسهم فحبس البعير، حبسه الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش. الأوابد هي أوابد الوحش، يعني اللي تكون في المتوحشة وسريعة. إيش قال امرؤ القيس معلقته يام يصف الخيل؟ قال وقد أغتدي والطير في أكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، معنى قيد الأوابد يعني أن الفرس هذه ما يفوتها شيء من الأوابد، كأن قيدها، لو تطلقه على غزال، على وعل، على شيء يجيبه. هذا وصف بليغ في الفرس، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، يعني جسمه أيضا ضخم، مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه والسيل من عليه. فما فعل بها منها هكذا أي هرب فافعلوا بها هكذا. فإذا عندنا ثلاثة أشياء لاستحلال الذبيحة أو لاستحلال بهيمة الأنعام، ثلاثة أشياء، وهي الذبح والنحر والعقر. الذبح والنحر والعقر. أما الذبح فهو في البقر والغنم تذبح، وأما النحر فهو في الإبل تضرب في اللبة في أسفل الرقبة تضرب وتسحب السكين، هذا نحر. وأما العقر فهو حالة خاصة فيما توحش من بهيمة الأنعام أو هرب ولم نستطع الإمساك به، أن نضربه بالرصاص أو بسكاكين أو بشيء بحيث نجرحه نخرج دمه لابد. أما لو مات بالمثقل حذفناه بطوب ولا شيء ومات ما يحل دمه فيه، لكن لو جرحناه أي جرح وخرج منه دم رخصة، رخصة أن نأكل منه عقرا، لكن هذا فيما ند. سيأتي الآن إن مالك يقول التوحش لا يخرج بهيمة الأنعام عن حكمها، يجوز العقر بشرط أن تقع الرصاصة في اللبة، يعني إذا وقعت الرصاصة في المذبح وأنهرت الدم من المذبح حل، وإلا لا يحل، هذا كلام مالك. وأما باقي العلماء فيقولون هذه رخصة لو أصابت الرصاصة في فخذه أو في رجله أو في رأسه أو في أي مكان وأنهرت الدم من أي جزء من أجزاء جسمه، مثل البعير اللي يقع في البير متردي ما يقدرون يطلعونه من أول، ما عندهم ونوش ولا عندهم شيء، ما كيف يطلع البعير هذا وهم محتاجين اللحم، يضربونه برصاص ولا بشيء إلين يموت وبعدين يقطعونه تحت ويطلعونه اللحم، وبعدين يمكن البعير رأسه تحت والبير ضيقة، كيف ذكية كيف تنحر؟ فهذا لا بأس به وسيأتي. نعم.
حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم المعنى واحد عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال اصطدت أرنبيني
اصطدت. وش معنى اصطدت؟ اصطدت صدت لكنها اصطدت فتدخل الطاء في الصاد، اصطدت
اصطدت أرنبيني فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما.
المروة هي الحجارة، حجارة حافة حادة بيضاء، تلقاها في أحيان في الصحراء تلقى لك حجارة مسطحة وحادة ذكاها بالحجارة لا بأس. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل بن حارث أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى هريق دمها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها.
كذلك هذا في شعب من شعاب أحد ما معه شيء واللقحة تموت والناس بحاجة اللحم تموت خسارة عليهم، أخذ وتد اللي هو المنساب هذا الوتد وضرب به في اللبة في لبتها وأهراق دمها فحلت. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل.
أمرر يعني أنهر، يعني اجعله يمر ويتحرك ويخرج بما شئت إلا السن والظفر بعصا، حتى العصا بعض العصي حادة تكون عصا العصا حادة شقة العصا ينحر بها لا بأس، بلاستيك سكين مرو حصى حجر وتد أي شيء هذا رخصة، ولا الأصل السكين الحادة واذكر اسم الله وأنت أهل. نعم.
باب ما جاء في ذبيحة المتردية. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيها أنه قال يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزى عنك. قال أبو داود وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش.
هذا في العقر خاصة، لو طعنت في فخذها هذا في العقر خاصة في الرخصة المعقور المتردية والمتوحش الهارب، هذا لو كان في فخذه لا أجزى عنك لأنها رخصة. ولو استطعت أنت حتى العقر إذا استطعت أن يكون في اللبة هو الأصل، لو كان مثلا بالسيارة تطرد بالسيارة ما تقدر تمسكه، لكن استقبلك هو فتستطيع أن تكون الرصاصة في الحلق أو في اللبة، هذا الواجب عليك ما تحطه في الفخذ، لكن إذا ما استطعت هذه رخصة، إذا ما استطعت رخصة، ولو استطعت الإمساك به لا يجوز العقر، لابد من ذبح ونحر، إنما العقر رخصة من الله. نعم.
باب المبالغة في الذبح. حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما زاد بن عيسى وأبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. زاد بن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت.
هذا شريطة الشيطان، لأن الشيطان هو اللي يدلهم على الشيء هذا. معنى شريطة الشيطان كما قال إنه لا تحل أيضا إلا بقطع الجلد، جلد الحلق والأوداج، الوتنان، هذه الوتين، لقطعنا من الوتين الودجين اللي تذهب بالدم إلى المخ وتنزل إلى القلب، الودجين هذا لابد أن تفرى الأوداج ويقطع الجلد والحنجرة المري. وذكرنا نحن في باب الذبائح أن بعضهم يشترط 4 أشياء وبعضهم 3 وبعضهم 2، مالك وأحمد والشافعي، لكن المري والودجين والحنجرة مع الجلد. فشريطة الشيطان يقطع الجلد يطلع دم، لكن ليس دم القلب، ليس دم الجوف، وهم يريدون أن يبقى الدم. أعوذ بالله، فتنة أن بعضهم يعتقد أن بقاء الدم في اللحم أطعم له، لأن الدم لكنه أخبثه. ولذلك الآن النصارى يأكلون ميتة الدجاج وغيره، يقولون بقاء الدم فيها أطعم، حتى لو كان الشيطان يوهمهم أن أطعم، هي أخبث، لابد أن يخرج الدم، هذا الدم المسفوح نجس. الله عز وجل لما حرم الدم المسفوح إيش قال؟ قال فإنه رجس نجس هذا، لكن يزين لهم الشيطان أنك اترك. فهذه حيلة، يقطع الجلد ويخليها، يقول شوف الدم طلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه شريطة الشيطان حتى تفرى الأوداج، دم الجوف هذا يخرج. نعم.
باب ما جاء في زكاة الجنين. حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن مبارك حا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم. وقال مسدد قال: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين، أنلقيها أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه.
الحمد لله هذا عليه عامة العلماء من الصحابة والتابعين، أن زكاة الجنين زكاة أمه، إذا ذكيت أمه وفي بطنه جنين حل لك. ويسمونه عندنا العرب وغيرهم المجرور، يأخذون مجرور الناقة من وسطها، يعني جنينها، أحيانا يأكلون المجرور هذا. هذا حلال، لم يخالف ذلك، لم يخالف المسلمين كافة إلا أبو حنيفة كعادته في الخلاف، فإنه قال الجنين لابد أن يذك. يقول ابن المنذر: عندكم ولا نعرف أحد لا من الصحابة ولا التابعين ولا سائر علماء الأمصار أن يقول أن الجنين لابد أن يذكى إلا ما روي عن أبي حنيفة، وهو مخالف للناس. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه.
نعم.
باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا القعنبي قال حدثنا أبي حاء وحدثنا القعنبي عن مالك حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا وكلوا.
نعم. هذا شوف، بعض الناس يحتج بهذا الحديث في غير موضع، وأخطر شيء في الآية والحديث تحريف الكلم عن موضع. هذا الحديث في قوم موحدين، قوم موحدين، لكنهم حديث عهد بجاهلية لم يتعودوا على التسمية. فالصحابة يريدون التورع من ذبح هؤلاء لأنهم حديث عهد بجاهلية غالبا ما ينسون التسمية لأن ما تعودوا عليها، ولهم موحدين. قالوا: يا رسول الله قوم حديث عهد بالجاهلية يأتون بلحمان ولا ندري ذكر اسم الله عليها أو لا. فقال عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا. دام أنهم موحد، يمكن نساء ويمكن ما نساء، أنت سم بعد الذبح، وللأصل أن الذبح التسمية ما تنفع إلا حال الذبيح، وكل، هذه رخصة. وهذا أخذ من العلماء أن التسمية ليست بواجب. يقول عندكم في الحاشية أن هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، أي مثل الحديث الثلاثة، أن التسمية ليست بواجبة، يعني لو تركها لا يتعمد تركها، لكن لو تركها فإن الذبيحة حلال. وكذلك الثوري، ولم يقل أحد بأن من ترك التسمية ساهيا فذبيحة حرام إلا داود الظاهري وأشباهه. أما علماء الإسلام ما يقولون حرام، هذا نسيان ساهي، وقال سموا أنتم وكلوا. بعض الناس إيش يسوي اليوم؟ يجون عند أهل المسالخ، ويمكن يعرف أن هذا صوفي، ولا يعرف أنه ما هو طيب، ولا يعرف أنه ما يصلي، يدرون أن هذا جارهم السلاخ، هذا جارهم ما يصلي، وش يسوي؟ يقول أنا أقف على ذبيحتي وسمي. وقف أنت على ذبيحتك وسم وخله يذكي، ما ينفع هذا. التسمية إذا كان الذابح غير موحد أو غير مصلي ما تنفع، كما تقدم قبل قليل أول باب أخذنا قول ابن عباس ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن عباس استثني منها أهل الكتاب، فدل على أن من لم يذكر اسم الله عز وجل أو ذكر اسم الله إذا كان الذابح غير موحد ما تنفع التسمية. فبعض الناس اللي جاهله يعرف أن هذا ما يصلي يقول أنا سميت عليها، التسمية ما تنفع، لابد من شرط ثاني إلا ما ذكيتم. فإذا كانت من موحد وتسمية نفعت، فإذا كان موحد وشكيت يمكنه ما سمى، سم أنت وكل رخصة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الرسول. هذا آخر إحكام الأضاحي، بقي العتيرة والعقيقة إن شاء الله في الأسبوع القادم.